بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة فيما يمكن إطلاق كلمة عليه، فلسفة المساكين في خطاب علي عليه السلام لعامله على مصر مالك الأشتر، والتي تطرق فيها إلى ضرورة تعهد عامله لذوي اليتم والمساكين والعجزة، ووصلنا إلى الفقرة التي يحضه فيها على الاندفاع لرفض الظلم، وعلى أن يكون هناك عدم وجود حاجز بينه وبين الرعية. وتحدثنا عن الفقرة التي يقول فيها علي عليه السلام يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. يعني لا بأس لو نطل في البداية على موقف الإسلام من الظلم من خلال خطاب علي عليه السلام في هذه الفقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من الطبيعي أن هذه الفقرة التي قرأتموها كانت استشهادا من أمير المؤمنين، استشهادا بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه بعد أن أمر الحاكم وأوصاه بأن يبرز في بعض الأوقات للرعية بدون حجاب وبدون حرس وشرطة حتى يأخذ الناس راحتهم ويرتاحوا ويتكلموا بكل حرية أمام الحاكم، حتى كما قال الإمام: حتى يكلمك متكلمهم غير متتعتع، فاستشهد هنا بكلام النبي صلى الله عليه وآله، حيث أنه كان في غير موطن يكرر هذه العبارة: لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع، أي غير متردد. فهذه وردت في هذا السياق. وهنا قبل أن أعرج يعني على موضوع الظلم الذي أشرتم إليه وموقف الحاكم من رفع الظلم عن الرعية، أريد أن أنقل قضية عن أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف كان صدره رحبا ويتعاطى مع الرعية بكل رحابة صدر. في بعض الروايات أنه قال رجل، رجع أمير المؤمنين عليه السلام، تقول الرواية: رجع أمير المؤمنين عليه السلام إلى داره ذات يوم وقت الحر، وقت الظهيرة في حر الحجاز، فإذا امرأة قائمة، أو في حر العراق، فإذا امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمني. الإمام جاي وقت استراحة، وقت قيلولة، بده يرتاح، تقول له: إن زوجي ظلمني وأخافني وتعدى علي. هذا طبعا مثال كيف يتعاطى الحاكم مع المظلومين. وحلف ليضربني، يعني إذا أنا برجع للبيت لعله سوف يضربني. فقال: يا أمة الله، اصبري حتى يبرد النهار ثم أذهب معك وأتشوب وأتحرر بهذا الوقت، فإذا يمكنك أن تصبري حتى يبرد الحر وتشرف الشمس على الغروب ثم أذهب معك. فقالت المرأة: يشتد غضبه علي، يعني إذا فعلت كذلك سوف يزداد غضبا علي. فطأطأ أمير المؤمنين عليه السلام رأسه ثم رفعه وهو يقول: يؤخذ للمظلوم حقه غير متتعتع، أين منزلك؟ وين منزلك؟ دليني عليه حتى اذهب معك. فمضى امير المؤمنين الى باب الرجل، فوقف وقال: السلام عليكم. تقول الرواية فخرج شاب، طلع شاب، فقال له الإمام علي عليه السلام عندما خرج هذا الشاب: يا عبد الله اتق الله، كلمة مختصرة، يا عبد الله اتق الله فإنك أخفتها وأخرجتها من منزلها. يعني فقال الفتى وكأنه لا يعرف أمير المؤمنين: وما أنت وذاك؟ يعني شو دخلك أنت؟ شو لك علاقة بهذا الموضوع؟ كما يقولها الكثيرون منا لبعض المصلحين، أنه شو بدك أنت، بتتدخلش في هذا شأني، هذا كذا، وما أنت وذاك؟ والله لأحرقنها لكلامك، يعني بسبب حكيك بدي أحرقها، بدي أحرقها. حلف أنه يحرق المرأة. فقال علي عليه السلام: آمرك بالمعروف وأنهاك عن المنكر، وتستقبلني بالمنكر وتنكر المعروف. هيك جواب الإمام، ليس هذا منطق، ليس هذا منطق الإنسان المؤمن. تقول القصة أنه هون الناس سمعوا صوت أمير المؤمنين عم يتكلم، فأقبل الناس من الطرق يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فسقط الرجل في يده وقال: أقلني عثرتي يا أمير المؤمنين، فوالله لأكونن لها أرضا تطأني. تقول الرواية فقال الإمام للمرأة: يا أمة الله ادخلي إلى منزلك ولا تلجئي زوجك إلى مثل هذا، يعني لا تضطري زوجك إلى مثل هذا العمل.
طبعا هذا الأساليب التي
كوني يعني ادفع بالتي هي أحسن، حاولي أن تمتصي غضب زوجك وعصبيته بالكلمة الطيبة والحسنة. هذا شاهد من سيرة الإمام ومن تصرفه، كيف كان يتعاطى مع المظلومين وكيف كان يعمل على رفع ظلامتهم
على حساب راحته،
على حساب راحته وعلى حساب صحته، يخرج في وقت الحر والقيد ليحل مشكلة. هذا معنى
وهذا
لن تقدس أمة لن يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعطع.
يعني هذا يعني يطل بنا على دور الحاكم الوالي القائد،
نعم،
إلى آخر الـ يعني الـ هذه
دور الحاكم. نعم، دور الحاكم في رفع الظلم أساسي، أساسا الحاكم شرعية حكمه أن يأتي لأجل إقامة العدل ورفع الظلم.
يعني الشيخ أنا مقصده يعني قد يقال أن الحاكم الآن هو مسؤوليته أن يعمل على رفع الظلم بالطريقة الجماعية إذا صح التعبير، فهو يعني يصدر الأوامر وما إلى ذلك. أما نحن فنجد أمثلة من سيرة علي عليه السلام وسيرة الأئمة وسيرة رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، نجد فيها أن الرسول والأئمة كانوا يلجؤون لحل المشاكل الخاصة للناس، حتى المشاكل الفردية. يعني قد يقول قائل أن هذا يدفع إلى الضعف في إقامة الحكم بشكل عام عندما ينحصر دوره، أو عندما يصبح اهتمامه في الأمور الهامشية أو في الأمور الفردية على حساب الأمور الجماعية.
الإمام سلام الله عليه يقدم لنا النموذج والأمثلة، ونحن يمكن أن نحرك يعني الآليات حسب وقتنا وحسب زماننا. ربما بعض الأمور قد لا يتدخل بها الحاكم بشخصه، قد يتدخل بشخصه، يتصل تليفونيا، ونحن نعرف المرجع على سبيل المثال عندما يتصل بشخص ليقول له، قد لا تكلفه الشيء الكثير، فهذا الإنسان بسرعة قد يستجيب لكلامه لأهمية موقعه ولتأثيره ولوقعه في القلوب، قد يحرك بعض أعوانه، قد يؤسس جهازا خاصا لرفع المظالم. وقد كان في الدولة الإسلامية فيما سبق كان في جهاز خاص لرفع المظالم عن الناس، جهاز الحسبة كان أحد مهامه أن يتولى هذه الأمور. وحتى القرآن الكريم قد حدثنا عن مجلس أهلي يعقد لحل الخصومات التي تحصل بين الزوجين، يعقد مجلس أهلي، ليس بالضرورة أن كل الأمور يتدخل بها يعني القانون
أو القضاء.
يمكن للمجتمع نفسه، المجتمع المدني الأهلي، أن يتحرك لحل هذه المشاكل، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن يريد إصلاح الله يوفق، إذا أراد الإصلاح فالله سبحانه وتعالى يوفق ويساعد. مقصودي أن الإمام عليه السلام أعطانا نموذج، والإسلام يعطينا قيم وتعاليم، أما تحريكها في المجتمع فهذه من مسؤوليتنا، مسؤولية الفقهاء، كيف يعني نقنن هذه الأمور الإسلام لا يستطيع أن يضع آلية ثابتة، لأن هذه تتحرك بتحرك الزمان، وأما التعاليم الإسلامية فكثيرة. ونحن نقرأ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أوحى الله إلى، يعني ورد في الحديث، أوحى الله إلى نبي من الأنبياء في مملكة جبار من الجبابرة أو من الجبارين، قال له قل لفلان الملك الجبار إني إنما استعملتك لترد عني أصوات المظلومين، أنا وضعتك في هذا الموقع موقع الحكم لتكف عني أصوات المظلومين. فهذا هو وظيفتك وهذه هي دور الحاكم، أنه يرفع صوت المظلومين، يرفع ظلامة المظلومين ويستجيب لاستغاثتهم.
حتى وإن كانوا كفارا،
فإني لن أقبل بظلامة أحد حتى ولو كانوا كفارا، لن أقبل بظلامة أحد من الرعية. هذا الحديث القدسي، هذا كلام الله، فإني لن أقبل بظلامة أحد حتى ولو كان كافرا. فهذه مسؤولية الحاكم، إذن أساس في هذا الموضوع في رفع الظلم. ونحن نعرف أن مهمة الأنبياء هي إقامة العدل ورفع الظلم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
يعني هذا سمحت شيخ في الإطار العام، أما في الإطار الذي قد يكون خاصا فهو في طريقة تعاطي الحاكم مع من هم في موقع الضعف. يعني دائما صارت الأمم وصارت الدول على طريقة إبعاد الشبهة عن الشريف وإلصاق التهمة بالوضيع أو بالضعيف أو من لا يستطيع الدفاع عن نفسه. والرسول كما قال الإمام علي، كما يقول الإمام علي نقلا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غير متتعتع. يعني موضوع أخذ الحق للضعيف في إطار الدولة الإسلامية. يعني ما هو موقف الإسلام من حالة الضعف التي تعتري البعض والتي قد تجعلهم يعني هدفا سهلا أمام الدولة في الضرائب أو فيما إلى ذلك في أطر واسعة؟
أمير المؤمنين عليه السلام في عبارة مختصرة مروية في نهج البلاغة يوضح لنا دور الحاكم في هذا المجال، عندما يقول القوي العزيز عندي ضعيف
ذليل
حتى أخذ الحق منه، والذليل
ضعيف
عندي، والذليل الضعيف عندي عزيز حتى أخذ الحق له. فهي مسؤولية الحاكم أن يأخذ الحق من الظالم للمظلوم، أن ينصف الناس. شرعية الحاكم إنما تقوم على هذا الأساس، أنه يبسط العدل بين الناس وأن ينشر العدل في الأمة بأن يأخذ للمظلوم حقه من الظالم. وأمير المؤمنين عليه السلام في سيرته خير مثال على ذلك، خير مثال وخير شاهد على ذلك. وربما كان هذا يعني موقفه المتشدد في إقامة الحق والعدل ورد المظالم إلى أهلها قد كلف الإمام الكثير من العداوات ومن المشاكل التي واجهها في إمارته.
وعلى كل حال سمح الشيخ، الإسلام يعني كان حاسما في موضوع رفع الظلم، يعني سواء كان عن طريق الحاكم أو الفرد. يعني الإسلام حارب الظلم حتى على المستوى الفردي، حتى نقرأ في تراثنا في الأدعية الإمام زين العابدين عليه السلام: ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني، وإلى آخر. يعني تشديد الإسلام على موضوع رفض الظلم، يعني رفض الظلم كان تشديدا حاسما. الآن يعني لو تجاوزنا الحديث عن موضوع الظلم وموقف الإسلام من الظلم، لأن سبق وبحثنا هذا، ثم يقول الإمام يعني كأنه بعد أن ينهي كلامه في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدفع بالحاكم إلى أن يوسع صدره في طريقة التعاطي مع الرعية عندما يتحدث له، ثم احتمل الخرقة منهم والعي.
نعم، هنا هذه يعني وصية أخرى من وصايا الإمام للحاكم، يقول له أن الرعية الناس فيهم الإنسان الذي يعني قد تأخذه هيبة الحاكم والمسؤول ويعني يرتبك في الحديث معه فيعجز عن البيان، لا يستطيع أن يفسح عن مكنون صدره وأن يعبر عن حاجته. فهنا على الحاكم أن يصبر على الاستماع، أن يصبر على الناس حتى يكشفوا ما عندهم. فكما قلت الكثير من الناس يعجزون عن البيان، هيبة الحاكم تأخذهم أو ما إلى ذلك، جو العام يأخذه فيعجز عن الإفصاح عن حاجته. وهنا أذكر لطيفة، يعني من باب اللطيفة، يقال أن رجل اشترى عنزا بأحد عشر درهم، اشترى رأس من الماعز بأحد عشر درهم، فقالوا له بكم اشتريته؟ فأراد أنه يأشر لهم بكم اشتراه. طبعا العنز في يده، هلأ بده يقول لنا 11 درهم، شو عمل؟ رفع يديه، يعني ترك الحبل، رفع يديه الأصابع العشرة ثم أخرج لسانه حتى يقول عشرة، وهذا اللسان قداش بيصيره؟ 11. طلع بالعنز لقى قد شرد، يعني هرب، يعني شوف مش قادر يقول 11، فعجز عن البيان. في بعض الناس قد يعني يرتبكون، لا يستطيعون الإفصاح عن حاجاتهم، فعلى الحاكم أن يصبر وأن يحتمل الخرق منهم. الخرق هو ضد الرفق، يعني
بعض حالات الانفعال في التعبير.
نعم، وعندما يكون كلامه ربما قاسي أو فيه شيء من العنف بده يتحمل. بعض الناس عندهم آلام من عمال الحاكم، من الضرائب التي تثقل كاهلهم، فقد ينطق بكلمة قاسية أمام الحاكم، فعليه أن يتحمل ذلك منهم، احتمل الخرق منهم. والعي، يعني العجز عن البيان كما قلت، لأنه قد الإنسان يعجز عن البيان، فهذه من مسؤوليات الحاكم.
لا، بل إن أمير المؤمنين عليه السلام يعني في طريقة تعاطيه مع الناس أو في طريقة حثه للناس على أن يتعاطوا معه بالطريقة الطبيعية، يعني حتى أننا قرأنا أكثر من مرة عندما جاءه بعض الناس يمدحونه ويفتخرون به ويعني يتواضعون بين يديه، كان موقفه أنه لا تخاطبوني بالمصانعة.
نعم. ولا تكلموني بما تكلم به الجبابرة،
ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة. يعني
وحتى النبي كان عندما يأتي إليه بعض الأشخاص وتأخذهم هيبة النبي، فكان يقول لهم هون عليكم إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، يعني يريد أن يزيل هذه الهيبة التي له في نفوس الناس، يزيلها. ليش؟ أن يكسرها هذا الحاجز النفسي الذي يأخذنا، حتى تستطيع الناس أن تعبر عن هواجسها وعن همومها بكل حرية ورحابة صدر.
ثم يتابع يعني الإمام علي عليه السلام يقول: ونحي عنك الضيق والأنف، يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته.
نعم، هذه الوصية الثانية للإمام بعد احتمال الخرق من الناس وتحمل العجز البيان، يقول له نحي عنك الضيق والأنف. طبعا هذه فيها إشارة إلى موضوع أن الحاكم عليه أن يكون واسع الصدر رحبا. تكلمنا نحن مرارا، فإن آلة الرئاسة كما
سعة الصدر،
كما هو معروف، كما يقول الإمام، آلة الرئاسة سعة الصدر. الإمام ليش عم يوصل الحاكم بهذا الجانب؟ أحيانا ضيق الصدر عند الحاكم عندما تزدحم عليه الأمور وتزدحم عليه القضايا يكون لا إرادي، يكون طبيعي، لأنه بسبب كثرة المشاغل والاهتمامات والمسؤوليات فقد يضيق صدره.
ولذلك قال الإمام: أقيلوا ذوي المرؤات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر إلا ويد الله بيده ترفعه.
أحسن. فلهذا الإمام يوصيه ويؤكد مرارا، ربما هذه الوصية مرت معنا في العهد
أكثر مرة.
لماذا؟ لأنه الحاكم بحاجة إلى هذه الوصية، لأنه كما قلت ازدحام الأمور عليه قد يجعله يخرج عن حالة التوازن الطبيعي، فيغضب ويصدر منه كلاما غير لائق. ونحي عنك الضيق والأنف، أي أبعد عنك ضيق الصدر. والأنف يعني الاستنكاف، يعني ما 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 تشعر الناس
بأنك تتأفف بكبرياء
وتتأفف منهم وتتضجر منهم. ويقول له الإمام: إذا فعلت ذلك، شوف هون الإمام يتبع أسلوب رائع جدا، أسلوب ترغيبي، أسلوب حث، يعني يقول له إنه هذا إذا فعلت ذلك فتنال رضا الله، سوف تنال رضوان الله سبحانه وتعالى، يبسط الله عليك بذلك، يعني بسعة الصدر، بإزالة الضيق، يبسط الله عليك بذلك أكناف رحمته. ويوجب لك ثواب طاعته. فكما قلت الإمام هنا يذكره برحمة الله وبظلال رحمة الله سبحانه وتعالى
وبالأجر الذي
وبالأجر الذي سوف يناله في الآخرة.
وفي نهاية يعني هذه الفقرة يعني هناك توجيه رائع عندما يقول له واعطي ما أعطيت هنيئا وامنع في إجمال وإعذار.
لطيف. هذه من الوصايا أيضا، الوصية الثالثة في الحقيقة اللي في هذا المقطع التي قرأناه من بداية الحلقة، هي الوصية الثالثة، وهذه وصية أيضا في غاية الأهمية، وحيث يقول الإمام سلام الله عليه للحاكم أنه أنت وقت البقطعتي بقطعتي هنيئا لمن أعطيته بدون من بدون أذى، كما يقول الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأعطي ما أعطيت هنيئا، يعني أعطيه للإنسان من دون بكل رحابة صدر بكل وجه،
من دون من عليه،
من دون من، من دون أذى كما قلت. وهناك كلمة رائعة جدا لإمامنا الصادق عليه السلام في هذا المجال، يقول رأيت المعروف لا يصلح إلا بثلاث خصال. المعروف الصدقة عمل الخير لا يصلح إلا بثلاث خصال. ما هي؟ يقول تصغيره وتستيره وتعجيله، هاي ثلاث خصال لا يصلح المعروف إلا بها. تصغيره يعني أنه تقله للناس أنت مثلا عم تعطيه مثلا لنفرض مساعدي ذات قيمة رائعة، بتقله هذا شيء حقير، يعني ما تقله أنا عم بعطيك يلا شيء عظيم. قد أحيانا واحد بيعطيه ألف للفقير وبيقله أنا عم بعطيك مبلغ هائل. لا، الإمام يقول مهما كان المعروف والصدقة والإعطاء كبيرا صغر من قيمته عندما تعطيه للفقير. ليش؟ شوف التعليل الرائع لإمامنا الصادق، يقول فإنك إذا صغرته عظمته عندما تصنعه إليه. لما بتصغر بتبعث له مثلا هدية مليون ليرة وبدل له هذا شيء بسيط يعني مما تيسر، فتعظم هذه الهدية في عينه. إذا صغرته عظمته عندما تصنعه إليه، هذا واحد، هذه الوصية الأولى تصغير المعروف. اثنين تستيره يعني ستره، يعني ما يكون بالعلن أمام الناس تجي للفقير تقول له تفضل أنا عم بعطيك كذا، هذا ليس هذا معروف ناقص. يقول الإمام وإذا سترته تممته، يعني من إتمام المعروف من إتمام عمل الخير أن يكون في السر، ولهذا مستحب صدقة السر، ولهذا ترى الإسلام يحبذ دائما أن تكون الصدقة بالسر حتى تخرج عن يعني عن الأمراض النفسية وعن الرياء وعن كذا
وعن صاحب الحاجة
وعن ذل السؤال وعن أن يراه الناس، فكثير يعني
حتى
ربما يعيرونه ربما ينظرون إليه نظرة معينة، خلي يكون هذا الأمر في السر. فللسر فوائد كثيرة، فوائد للمعطي وفوائد للمعطى إليه. أما فوائد للمعطي تستير المعروف
فهو ما يقوله عليه أن يخرج العطاء ما كان ابتداء،
أن يخرج عن عن الـ عن الـ أن يكون أن يخرج عن الرياء والعجب والأمراض النفسية،
وأن يبادر إلى العطاء
وأن يبادر. وأما بلحاظ المعطى إليه فلما بتعطيه بالسر فلا تفضحه أمام الناس، يعني يبقى كرامته وما وجهه محفوظ أمام الناس. هذه الخصلة الثانية. إذن لا يصلح المعروف إلا بثلاث خصال، تصغيره وتستيره وتعجيله. تعجيل المعروف جدا هام، يعني بس تشعر واحد فقير استطعت توصل له المساعدة بسرعة أوصلها ما تأجلها لبكرة، خير البر عاجله. بسرعة تعجيل المعروف. يقول الإمام وإذا عجلته هنأته، يعني هذا فقير محتاج يشعر بالهناء وبالامتنان لك على 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 فعلك. ثم يضيف الإمام الصادق يقول وإذا كان غير ذلك، يعني إذا ما اجتمعت هذه الخصال الثلاث بالمعروف تصغيره وتستيره وتعجيله، إذا كان غير ذلك سخفته ونكدته، لقد سخفت المعروف ونكدته حتى لا يعود له القيمة والأجر المطلوب. فإذا الإمام يقول وأعطي ما أعطيت هنيئا، هذا واحد. ثم يضيف وامنع في إجمال وإعذار. أحيانا أنت
لا تستطيع أن تحل المشاكل
كمؤسسة تساعد الفقراء، كمرجع، كعالم دين تقصدك الناس، قد لا تستطيع أن تحل المشكلة، إما لنقص ذات اليد، ما عندك مال، لأنه أنت قد تكون إنما تجود بمال الخيرين، وقد لا يجود الخيرين عليك بمالهم، فما عندك مال تعطيه لهذا الـ
وإما لوجود مشكلة عامة
الفقير، وإما لأنه هو قد لا يكون أهل للإعطاء، ربما تعطيه درسا، ربما يكون هو أنت تريد أن تشجعه على أن يذهب ليعمل، لأنه عنده عضلات وعنده قوة قادر يشتغل، فلسبب من الأسباب قد أحيانا لا تستطيع أن تعطي الفقير أو تعطي المحتاج أو أي إنسان، فهنا كيف ترده؟ هم بدك ترده، كيف ترده؟ يقول الإمام عليه السلام هنا ترده بخلق وأدب، ترده بكلمة لا تؤذيه، لا تجرح شعوره وعواطفه
واندفاعه نحو السؤال،
وأن تبين له العذر، هي جدا هامة، وأن تبين له عذرك في الرد من دون كذب، من دون ما تكذب. إذا ما عندك أموال قال له أنا ما عندي، إذا عندك أموال في سبب آخر قال له أنا مش قادر أعطيك إن شاء الله في وقت آخر إذا الله سبحانه وتعالى يسر. وهذا هو مقصود الإمام بالإجمال والإعذار، وامنع في إجمال، الإجمال في المنع يعني الرفق واللطف في والإعذار هو بيان العذر، امنع إذا أنت ما وجدت حاجة للإعطاء امنع ما تعطي، لكن في إجمال في لطف وإعذار، أي أنه تبين له العذر في ذلك. وقد ورد في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال كان فيما ناجى الله تعالى موسى أكرم السائل، الله سبحانه وتعالى ناجى موسى بقوله أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل. إجا سائل سألك أكرمه، ماذا يكون الإكرام؟ إما بأن تبذل له شيء يسير حسب ما تيسر لديك، وإلا فبرد جميل، كما ذكرنا الآية قبل قليل، ماذا تقول؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. أكرم السائل ببذل يسير أو برد جميل، إلى آخر الحديث الذي لا يهمني أن أنقل تتمته. فهذه من جملة الوصايا الهامة التي علينا مراعاتها، مش بس الحاكم، حتى الإنسان عم يعطي، الإنسان العادي عم يتصدق على الفقير، عم يساعد الفقراء، إذا بده يعطي يعطي شيء هنيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل،
وإذا منعتم فامنعوا، لكن بإجمال بلطف، ردوه بلطف وإعذار مع بيان العذر، كما قلت بيان العذر الواقعي من دون كذب، لأنه كثيرا من الأحيان نكذب، بيجي الفقير قال له فيش معي مصاري، بجيبتي مصاري، ما بيجوز هذا كذب، فقال له إن شاء الله بوقت آخر أنا يعني لا تكذب، رده بلطف ولكن دون كذب.
ثم يعني تأتي الوصية اللاحقة في أن يباشر الحاكم يعني اتصاله بالناس لحل أمورهم ومشاكلهم بشكل مباشر، عندما يقول له الإمام ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها.
هذه الوصية للحاكم أيضا وصية هامة، وفي عالم الإدارة وعالم في غاية في الأهمية، يعني الإمام ينبه الحاكم على أن ثمة قرارات كبرى يجب أن يتصدى لها بنفسه، يجب أن يتخذها الحاكم بنفسه، لأن الوزير، لأن العامل، لأن المدير قد لا يملك سلطة اتخاذ هذا القرار، أو لا يحيط به علما، أو ليس من صلاحيته، فالحاكم هناك بعض الأمور لا بد أن يضطلع بها بنفسه. ثم أمور من أمورك لا بد لك من مباشرتها بنفسك، أنت بدك تباشرها، فلا تكل أمرها إلى غيرك. هل هاي الأمور التي لا بد للحاكم أن يباشرها بنفسه مثل شو؟ يذكر الإمام مثالين لذلك، يقول منها إجابة عمالك بما يعيا عنه كتابك، أن تجيب العمال، بعث لك أحد العمال أنه أنا أريد ميزانية معينة، والكاتب ليس عنده جواب لذلك لأنه لا يملك مثلا تلك الميزانية، فلا بد للحاكم مثلا نفسه أن يتصدى لإجابة هذا العامل، لإجابة هذا الوزير أو نحوه من المسؤولين. منها إجابة عمالك بما يعيا يعني يعجز عنه كتابك. ومنها المورد الثاني للأمور التي هذه أمثلة يذكرها الإمام، قد نجد في واقعنا أمثلة غير هاي وأهم من هذه الأمثلة.
مثلا قد تجد أمور من أن صاحب الخراج عندما يطلب من من موظف أو من عامل معين أو من فلاح مثلا أن يضع ما في يده من أموال ما يترتب عليه من أموال الخزينة، فقد يقول له لو مثلا صبرت علي عدة شهور حتى أحرك هذه الأموال مثلا في مواقع أخرى، فهنا الجواب لن يأتي من 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 الكاتب أو من العامل، لابد أن يأتي ممن هو أكبر منه.
ومنها هو المثال الثاني الذي ذكره الإمام، الذي يذكره الإمام يقول ومنها إصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما تحرج به صدور أعوانك. يعني شو مقصود بهذه الفقرة؟ أي أن كثرة الحاجات قد تحرج العمال، قد ما بيستطيعوا قضاءها والوزراء، فيتضايق بعضهم أو يأنف أو يتأثف، فلهذا يفترض بالحاكم أن يتدخل ويمد يد العون أو يضع حدا لهذه المماطلة والإهمال الذي يرتكبه بعض العمال. وهي نقطة هامة أن الروتين الإداري، كثرة الاهتمامات عند بعض الموظفين قد تجعلهم يهملون بعض الأمور ويتركون بعض حاجات الناس بدون أن يقضوها، فهنا الحاكم عليه أن يتدخل ليضع حدا لهذا الإهمال، ليكون مشرفا على سير العمل وعلى حركة تنفيذ الأوامر والقوانين.
وعندما يحل هذه المشكلة فإن الأعوان يضطرون للعودة إلى سواء السبيل في طريقة التعاطي مع الناس. ثم يقر الإمام، يعني هناك مسألة إدارية إذا صح التعبير في عالم اليوم يمكن نراها أكثر،
هذه وصية ما زال في الوصايا لكنها من الوصايا الإدارية الهامة.
نعم، عندما يقول له وأمضي لكل يوم عمله فإن لكل يوم ما فيه،
هذه الوصية الإدارية
أو ما يقوله الآن كل الناس لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد،
هو الإمام سلام الله عليه قد سبق الكل فيها في ذلك. هذه وصية هامة في عالم الإدارة، والمفترض بكل موظف بكل مدير بكل مسؤول أن يضعها نصب عينيه. هذه تنظيم الوقت، تنظيم العمل، تدخل في هذا المجال حتى لا يتراكم العمل. يقول الإمام له أنه أنت عندما تهمل أيها الموظف أيها المدير أيها الوزير، عندما تهمل عمل يوم أو معاملة تؤجلها إلى الغد، ثم في الغد بيصير عندك معاملتين بيتأجلوا إلى اليوم الثالث، وهكذا سوف تتراكم الأعمال وبالتالي تتأخر وتتعطل بذلك معاملات الناس، وهذا من الطبيعي أنه سوف يؤدي إلى فساد إداري، سوف يؤدي إلى انحراف، سوف يؤدي إلى ظلم للناس وتأخير قضاء حوائجهم.
وهذا سماحة الشيخ لا ينطبق فقط على من يعمل في عمل إداري معين، هذا ينطبق حتى على البرنامج اليومي لكل فرد.
نعم. فقد يعني حتى لرب المنزل ولربة المنزل عليها أن تنظم وقتها.
حتى يعني رأينا في تراثنا في الأدعية عن الإمام زين العابدين عليه السلام كأنه يرتب لكل يوم طريقة في التعاطي، يعني عندما يضع بأن اليوم يحدثنا بأن اليوم كأنه شاهد جديد علينا من جهة، ومن جهة ثانية عندما ينظم طريقة عمل الإنسان في هذا اليوم، اللهم وفقنا في يومنا هذا وفي جميع أيامنا وليالينا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف وإدراك الهيف. كأن هذا البرنامج اليومي لابد للإنسان أن يعمل على تطبيقه وأن يكون حاضرا لتنفيذه. ممكن في نفس الوقت سماحة الشيخ فين أقول للطلاب اليوم في أجواء الامتحانات أنه أي تأجيل لعمل إلى الغد سوف يراكم من هذه الدروس على الطالب، وهكذا على كل العمال في أي مكان من الأمكنة. يعني عندما يخلص إلى هذه النتيجة الإمام في خطابه لمالك الأشتر يحدثه عن مسألة خطيرة أو عن وصية أساسية في طريقة علاقته بالله سبحانه وتعالى. عندما يقسم عمله فإن الأولوية في هذا العمل لابد أن تنطلق في عبادته لله وفي عمله بالوصايا الإلهية.
نعم، يعني الوصية السابقة كانت وصية في عالم الإدارة، وهذه في الحقيقة وصية على مستوى الروحي والسلوكي للحاكم، فبأن لا يهمل، وهي في غاية الأهمية، إنه الحاكم المسؤول المدير عليه أن لا يهمل النشاط الروحي والعبادة والتفرغ للاعتراف بين يدي الله وخشية ويعني والبكاء والتضرع لله سبحانه وتعالى، أن يتصل بالله في كل وقت يمكنه، يتخذ وقتا محددا يعني للاتصال. ويعني السبب يعني في ذلك أريد أن أقول أنه الحاكم كثرة الاشتغال في هموم الناس في قضايا الروتين قد يجعل في قلبه شيء من القساوة، قد يبعده عن الله سبحانه وتعالى
أكثر من ذلك،
بحاجة إلى زاد روحي، بحاجة إلى ضمانة يعني تكون عنده ليستطيع من مواصلة ومزاولة عمله على الطريقة التي يريدها الله سبحانه وتعالى بغير ظلم وبغير إجحاف وللناس.
وأكثر من ذلك يعني الحاكم معرض أكثر من غيره لتلمس الترف إذا صح التعبير في المجتمع، لأن الحاكم هو في موقع القيادة، وغالبا ما يعني الأثرياء أو الأغنياء وهذه الطبقة المخملية إذا صح التعبير غالبا ما تتودد إلى هذا الحاكم، وغالبا ما يرى يعني صنوف الطعام أو صنوف يعني الألوان أكثر مما يراه غيره، فهذه الوصية لابد أن تكون لها أولوية في توجيهها إلى الحاكم أكثر من غيره من الناس.
فيقول له الإمام عليه السلام أنه اتخذ أوقات، خلي يكون عندك أوقات يعني تكون أنت في سياحة روحية تساعدك على كما قلت على الاهتمام بكل نشاطاتك الأخرى، واجعل لنفسك فيما بينك وبين الله أفضل تلك المواقيت. يعني اختار وقت هام، مش إنه العبادي شيء استثنائي، هذا شيء أساسي من برنامجك اليومي كحاكم أن تتخذ وقتا معينا، وليكن من أفضل الأوقات وأجزل تلك الأقسام يعني أكثرها لتنفتح فيه على الله. وإن هنا يشير الإمام، وإن كانت كلها لله، يعني كل أعمالك كل أوقاتك كلها يجب أن تكون لله، حتى وأنت تجلس خلف مكتبك لتقضي المعاملات الناس، فأنت في عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى.
يعني كما يقول إمام زين العابدين، نعود إلى أدعية إمام زين العابدين، وهي يعني لكونها تتصل دائما في حياتنا بشكل أو بآخر، واجعل أعمالي وأورادي كلها وردا واحدة، أو في دعاء كميل.
فالإمام يريد أن هي يعني قضية هامة، يقول وإن كانت كلها لله، لكن متى تكون كل أعمالك لله؟ إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية. هنا يريد يعني يؤشر الإمام إلى مسألة هامة، وربما تكون خلافا للمألوف عند الناس، أنه العبادات معروفة. لا، الإمام يريد أن يقول كل عمل تستطيع أن تعمله إذا صلحت فيه نيتك لله فيكون عبادة. كل عمل من أعمالك يمكن، حتى النوم، مش النوم، يمكن الإنسان إذا نام ونوى أنه أنا أنام لأريد أن أرتاح لكي أستطيع غدا أن أواصل خدمة الناس. الأكل يمكن أيضا إذا قال حتى أتقوى، إذا كانت نيته أنه أنا أتقوى على خدمة الناس وعلى عبادة الله، فحتى الأكل وحتى الشرب وحتى إزالة الحجر من الطريق كله يتحول إلى عبادة. فيقول له أنت صحيح اتخذ أوقات تتفرغ فيها لعبادة الله سبحانه وتعالى لتعينك على سائر نشاطاتك، ولكن هذا لا يعني أن أعمالك الأخرى مش عبادات، بل يمكن القول أن كل أعمالك تتحول إلى عبادة، لكن شرط أن تخلص فيها النية لله سبحانه وتعالى، وأن تكون سائرة في خدمة الرعية. وإن كانت كلها لله إذا صلحت فيها النية وسلمت منها الرعية.
فهذا يعني سمحت الشيخ، يعني هذه الوصية الأخيرة أولا ترتبط بإعمال الحاكم، يعني صبره على نفسه وعلى طريقة يعني إبعادها عن الشوائب، وعلى الكيفية التي يعني يترتب عليه في أن يقدم نفسه للناس خالصة في خط الخير، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإنها ترتبط في علاقته بالله سبحانه وتعالى وفي الطريق التي لابد أن يسلكها ليصل بالرعية إلى بر الأمان. طبعا هناك تتمة لهذه الوصية الرائعة تشتمل على البرنامج الذي لابد للحاكم أن يسلكه في هذا الخط، وهذا ما سنأتي إليه في الحلقة القادمة بعونه تعالى. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.